بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي العزيمة والرخصة، فما تعريف العزيمة؟ ها؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، بدليل شرعي. خال عن معارض راجح، هو حكم ثابت بدليل شرعي لم يعارضه معارض راجح. ماذا عرف ابن قدامة العزيمة؟ الحكم الثابت من غير مخالف لدليل شرعي. ثم عرف الرخصة وأنها النعومة واللين. نعم، فلا بد من هذه القيود التي ذكرها في هذا التعريف. حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع بقاء سبب الحكم الأصلي. لماذا هذا القيد مع بقاء حكم سبب الحكم الأصلي؟ ليخرج النسخ، لأنه إذا زال سبب الحكم الأصلي فهو نسخ. ثم ذكر فائدة أن الصورة المخرجة من العموم لها حالتان. مخرجة هي رخصة. نعم، وإذا لم تكن العلة التي في العموم موجودة فليس هذا من باب الرخصة. كذا فرق أكثر الأصوليين بينهما. نواصل نقرأ بعد أن عرف الأحكام وذكرها، ذكر الأدلة التي يستدل بها في الأحكام. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: باب أدلة الأحكام. قال المؤلف: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. فمثلا سميع بمعنى سامع، وأما قتيل فهي بمعنى مقتول. فتأتي هذه الصيغة صيغة فعيل ويراد بها اسم الفاعل أو اسم المفعول. فبين أن دليل هو على صيغة فعيل والمراد به اسم الفاعل، فمعنى الدليل أي الدال. قال: وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. وهذا التعريف في شيء من الصعوبة في تعريفه، وسيأتي يعرف الشنقيطي بتعريف أحسن. قول كون أمر، الكون بمعنى الحصول، بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم، أي الأصل أن الدليل يفهم منه حكم، يفهم منه أمر، لكن أحد الناس قد يفهمونه وقد لا يفهمونه، فليس كل الناس يفهم الدليل. هذا مراد ابن قدامة، بحيث يفهم منه أمر، أي هذا هو الأصل في الدليل، أنه يفهم منه أمر ويدل على أمر يؤخذ منه. ثم قال فهم أو لم يفهم، أي بعض الناس قد يفهمه وبعض الناس قد لا يفهمه. وهي مثلثة الدال، والفتح أفصح، أي يقال دلالة ودلالة ودلالة، والفتح أفصح دلالة. والدليل في اصطلاح أهل الأصول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وعرفه في المراقي بقوله، أي عرف الدليل، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. لأن هذا هو تعريف الدليل، أنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إذا نظر إليه الإنسان، إذا نظر فيه الإنسان نظرا صحيحا، ونظر فيه أي بمعنى تأمل وتفكر، فإن النظر إذا عدي بفي كان بمعنى التفكر، فإذا نظر فيه الإنسان أي تأمل فيه وتفكر فيه بنظر صحيح مبني على قواعد سليمة، توصل بهذا النظر إلى مطلوب خبري. مطلوب الخبري أي حكم، فهذا هو الدليل، ما يحصل بالنظر والتأمل فيه الوصول إلى حكم. ونحو تعريف صاحب المراقي، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، لا بد أن يكون النظر صحيحا أي مبنيا على قواعد سليمة، لأنه قد ينظر فيه إنسان نظرا غير صحيح فلا يتوصل به إلى معنى صحيح. والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن. النظر في الاصطلاح هو الفكر، الفكر بمعنى التفكر، أي التفكر الموصل إلى علم أو غلب الظن، هذا النظر. وعرفه في المراقي بقوله والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات. أما حركتها في المحسوسات فتخيل، فالإنسان إذا حرك نفسه أي تفكر في أشياء محسوسة فهذا يسمى ماذا؟ تخيل وتخيل، يتفكر في بيوت، في سيارات، في أصحاب له. وأما في الأشياء التي هي معقولات وهي من العلم فهذا الذي يسمى الفكر. حاصل هذا، هذه تعاريف منطقية لهذه الأشياء، الدليل والنظر والفكر. والحاصل في هذا الذي يهمنا هو الدليل، الدليل هو ما إذا نظرت فيه نظرا صحيحا أوصلك إلى حكم أو دلك على مطلوب خبري، والمطلوب الخبري هو الحكم. فالأدلة الآن التي سيذكرها القرآن والسنة والإجماع كلها من نظر فيها نظرا صحيحا أوصلته إلى أحكام. قال المؤلف رحمه الله: الأصول أربعة، الأصول أي الأدلة التي يرجع إليها، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. وما المراد بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي؟ أي استصحاب البراءة الأصلية، والذي عليه عامة الأصوليين أنهم يذكرون مع القرآن والسنة والإجماع ماذا؟ القياس. ثم منهم من يضيف الاستصحاب أيضا، يذكرون في الأدلة المتفق عليها، فيقول الأدلة المتفق عليها خمسة: القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، أي دليل العقل الموقعي على النفي الأصلي. والمؤلف هنا لم يذكر القياس في الأدلة بل أخره، وهو في هذا تابع الغزالي في كتاب المستصفى، فالغزالي هو الذي سار على هذا الترتيب. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله. اختلف فيه هل هي أدلة أو ليست أدلة، قول الصحابي وشرع من قبلنا. حاصل هذا أنه يشير إلى أن الأدلة نوعان: أدلة متفق عليها والمشهور أنها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. ومنهم من يضيف إليها خامسا وهو الاستصحاب، فقد نقل الاتفاق أيضا على أنه دليل يحتج به. والقسم الثاني أدلة مختلف فيها، كقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان، وسيذكر هذه المؤلف رحمه الله. قال: كلامه واضح، واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال، كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك. وكثيرا ما يتعرض لهذه القواعد وهذه المسائل في باب القواعد الفقهية لا في باب أصول الفقه، وهي تحكيم العرف وسد الذرائع ونحوها من القواعد الفقهية التي يتعرض لها الذين يؤلفون في باب القواعد الفقهية لا في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول إخبار عن الله بكذا. قال: معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا، كما قال: فالحكم لله العلي الكبير، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشاهد في هذه الأدلة كلها أن الحكم لله سبحانه وتعالى، أي جميع الأحكام من الله سبحانه وتعالى. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله ونحو ذلك من الآيات. وهذا ظاهر أن جميع الأحكام من الله، سواء الأحكام التي وردت في القرآن أو الأحكام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كلها من الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بشيء دون وحي، بل كان إذا سئل عن شيء لم ينزل فيه الوحي يسكت. وربما قال للسائل أمهل، أو قال له لا تعجل حتى يقضي الله في أمرك كذا وكذا. فهذا يبين أن الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى. فأما ما جاء في القرآن فالأمر فيه ظاهر، وأما ما جاء في السنة أيضا فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإخبار ووحي من الله. نعم قد يجتهد في الأمر ثم ينزل الوحي، إما موافقا لما اجتهد فيه أو مصححا لما اجتهد فيه. فالأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى. قال فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. كل من اتبع تشريع من غير الله جل وعلا، أخذ به، سار عليه، نهجه واتخذه منهجا يسير عليه مع اعتقاده أن هذا جائز أو يعتقد أن هذا أفضل من تشريع الله، فهذا كافر بإجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، كقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان، أي يحكم غير شرع الله ثم يدعي الإيمان، أي هذا يتعجب من دعواه الإيمان. وإذا كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه، دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوى كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله تعالى ادعاءهم للإيمان زعما، أي كيف يزعمون الإيمان مع أنهم يريدون تحكيم غير شرع الله. وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحه في الإجماع. إذن حاصل هذا أنه إذا كانت الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى فإنه يجب الوقوف عليها ويجب الأخذ بها، ومن حكم غير ما جاء عن الله تعالى من الأحكام وسار عليها ويدعي أن ذلك جائز يجوز له أن يفعل بذلك أو أنه أفضل من حكم الله تعالى فهذا ليس بمؤمن. وسمى الله تعالى ادعاءه للإيمان زعما، أي زعما باطلا كاذبا، وهو ليس كذلك في الحقيقة. والكلام هذا ظاهر، والذي يكون كلامه ظاهر كلام المؤلف أو الشارح نقرأه استغلالا للوقت، والذي يحتاج إلى وقوف معه نقف عنده إن شاء الله. قال فصل، قال المؤلف رحمه الله وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال رحمه الله: اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. إذن هذه الآية ظاهرة واضحة أن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى، خلافا لما عليه الأشاعرة كما سيشير إليه، الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى فقط، وأما هذا اللفظ هو من تعبير مخلوق من المخلوقين، إما جبريل وإما الرسول. فاستدل الشنقيطي رحمه الله بهذه الآية: حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله تعالى أن كلامه يسمع وليس مجرد شيء نفسي، بل هو كلام يسمع. وإذا كان يسمع فهذا دليل واضح أن كلام الله تعالى هو المعنى وهو الألفاظ أيضا، لأن الذي يسمع هو الألفاظ ولا يسمع المعنى النفسي. قال: وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحرف عن الحروف والألفاظ، وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط. معنى بحسب التعلق أي إذا تعلق بمحمد وأمته فهو قرآن، وإذا تعلق بموسى وأمته فهو توراة، وإذا تعلق بعيسى وأمته فهو إنجيل، بحسب التعلق، وإلا كلها شيء واحد. كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق. فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله. ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل. وهذا مذهب من؟ الأشاعرة، الذين يقولون هذا القرآن الموجود ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله عبر به بعض المخلوقين. كلام الله كلام في نفسه، فأعلم الله تعالى بعض المخلوقين فعبر عما في نفس الله، أعلمهم بما في نفسه إما جبريل وإما الرسول، وهو عبر عما في نفس الله. قال: فهذا من أبطل الباطل، ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك. أي هذا يرد به قول الأشاعرة، للقرآن يتعبد به بلفظه، يتعبد بالصلاة به، لا يحمله أو يمسه المحدث، ولو كان ليس كلاما لله إنما هو كلام لأحد المخلوقين لما حصلت له هذه الأمور. قال: فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته، وحفظته عنه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، أي حتى لو قرأه القارئ لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله، إنما يكون للقارئ الصوت فقط، وأما الكلام فهو كلام الله. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع كلام الله من البشر. فأخبر الله تعالى أن هذا المسموع من البشر هو كلام الله، فإذن إنما الصوت للقارئ فقط، وأما هذا الكلام فهو كلام الله. لأن هذا المشرك المستجير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا يسمعه من الله، إنما يسمعه من أحد الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن يسمعه من البشر، وسماه الله تعالى كلام الله مع أنه يسمع من البشر، لأن قراءة القارئ له لا تخرجه عن كونه كلام الله. قال: وعرف القرآن في المراقي بقوله: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، فصرح بأن القرآن لفظ، قال لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف. هو الآن بهذا يرد على الأشاعرة لشهرة قولهم في كتب الأصول، فكثير ممن ألف في باب أصول الفقه كانوا من الأشاعرة وبعض من المعتزلة، فلشهرة هذا القول في كتب الأصول احتاج الشنقيطي رحمه الله أن يبين خطأه وأن يبين ما هو الصحيح الموافق للأدلة. قال: والكتاب هو القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم جعلوا الكتاب غير القرآن، فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، أي كلمة الكتاب تطلق على ما يطلق عليه كلمة القرآن، وإنما يختلف كما قال الشنقيطي رحمه الله من حيث المفهوم لا من حيث حقيقته، فالحقيقة الكتاب والقرآن هو شيء واحد، لكن من حيث المفهوم أن هذا مقروء وهذا مكتوب، كتاب مأخوذ من المكتوب وقرآن مأخوذ من مقروء، ففرق بين القراءة والكتابة، فهذا معنى التغاير أي الاختلاف في المفهوم. أما حقيقة الشيء الذي يصدق عليه القرآن ويصدق عليه كتاب فمعناها واحد. قال: والكتاب هو القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم، فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب وهو هذا القرآن العظيم، وإن كان التغاير حاصلا في مفهومها أو في مفهومهما، مفهوم لفظ كتاب ومفهوم لفظ قرآن، فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء، والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين، وهذا واضح. قد يوصف الشيء بأنه مرئي وبأنه مأكول بأنه مطعوم، أي بصفات مختلفة، وإلا هو شيء واحد، فالكتاب والقرآن يدلان على شيء واحد وحقيقتها واحدة، لكن من حيث مفهوم الكتابة نعم هي غير مفهوم القراءة. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وإن تغاير باعتبار المفهوم. وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. تعريف ابن قدامة لكتاب الله أحسن من تعريف الشنقيطي. ابن قدامة في أول كلامه في بداية الفصل قال: وكتاب الله سبحانه هو كلامه. كتاب الله هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام. هذا التعريف أحسن من تعريف الشنقيطي رحمه الله الذي قال: في كتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. لأن القرآن إنما جمع في مصحف متى؟ في زمن عثمان. وكان قبل ذلك هل يسمى كتاب الله أو لا؟ ها؟ يسمى كتاب الله، ونزلت القرآن أنه كتاب الله ويسمى كتاب الله وليس بين دفتي مصحف. سمي كتاب الله قبل أن يكون بين دفتي مصحف. وهكذا أيضا قوله نقلا متواترا، ما نقل إلينا نقلا متواترا، أيضا هذا لا يلزم، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كتاب الله، وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له نقل متواتر، إنما التواتر حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي نقل نقلا متواترا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فليس منقولا، بل هو يخبر به مباشرة عن الله ويسمى كتاب الله. فلذا هذا التعريف فيه قصور. فكتاب الله على هذا عرفه بعضهم قريبا مما عرفه ابن قدامة رحمه الله، بأن القرآن الذي نزل بجبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في تعريفه: هو كلام الله المنزل على رسوله محمد المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته، وهذا أشملها. هو كلام الله المنزل على رسوله محمد المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. فالمنزل على رسوله محمد ليخرج سائر الكتب، سائر الكتب هي كلام الله ولكنها نزلت على غير محمد. المتعبد بتلاوته ليخرج الحديث القدسي، وهو كلام الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ولكنه ليس متعبدا بلفظه. وبعضهم عرف كتاب الله قال هو القرآن، نعرف كتاب الله بأنه القرآن كما فعل ابن قدامة. كتاب الله هو القرآن الذي نزل به جبريل. قالوا: ويدل على أن كتاب الله هو القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قالوا فسموه قرآنا، ثم قالوا بعد ذلك: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قالوا فسموا كتاب الله، سموه قرآنا، سماه الله تعالى قرآنا. فكتاب الله هو القرآن حتى قبل أن يكون بين دفتي مصحف يسمى كتاب الله. قال رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة. وقراءة السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، فالأحرف غير القراءات، والأحرف السبعة قد أحرقها عثمان ولم يبقي إلا حرفا واحدا وهو حرف قريش. والقرآن كان نزل أولا على سبعة أحرف تسهيلا، لأن القبائل العرب الذين حول مكة كان ربما اختلف بعض الكلمات من قبيلة إلى قبيلة، فنزل القرآن بسبعة أحرف، أي بما يوافق هذا الكلام الذي يتكلم به سائر القبائل التي حول مكة. فلما كثر المسلمون في زمن عثمان جمع هذه الأحرف السبعة وأحرقها، وكتب بالمصحف الإمام على لغة قريش، لأنه آخر عرضها تعارضها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل هي على لغة قريش، فكتب به إلى الآفاق واعتمدت. ثم من هذا الحرف الواحد نشأت هذه القراءات، قراءة السبع وتتمتها القراءة العشر وما بعد العشر. وسيأتي إن شاء الله من كلام الشنقيطي وابن قدامة ما ضابط القراءة المتواترة والقراءة الشاذة سيذكره. قال: ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة. نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة فيها خلاف، ولكن يقول هي على الصحيح معمول بها أبي جعفر وخلف ويعقوب. قال في المراقي: مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع. إذن هذه مقدمة في باب الأحكام وفي باب أدلة الأحكام، وأن أول الأدلة هو كتاب الله، وبين معنى كتاب الله ومعنى كلام الله، وأنه شامل لللفظ والمعنى. أخ يقول: أشكل علينا إدخال المؤلف الصلوات الخمس في العزيمة، مع أنه قد جاء تخفيفه على المسافر والجمع للمسافر والمريض. متى تكون الصلوات الخمس عزيمة؟ أي في غير حق المسافر أو المريض. فأما في حق المسافر والمريض فهنا عارضها معارض راجح فتصير من باب الرخصة، فلا إشكال، لا إشكال في هذا، لأن الصلاة الخمس تكون عزيمة إذا لم يعارضها أي دليل، لكن إذا سافر عارضها دليل القصر دليل الجمع، فهنا تكون هذا من باب الرخصة وليست من باب العزيمة، وإلا الأصل أنها من باب العزيمة. رمضان في حق المقيم الصحيح هو عزيمة، لم يعارضه معارض ري، حكم شرعي ثابت بدليل ولم يعارضه معارض ري، فإن سافر أو مرض هنا عارضه دليل شرعي راجح فصار رخصة. يقول أيضا: لم يتضح لنا الفرق بين التخصيص والرخصة، أي أن التخصيص إن كانت العلة التي في الأصل موجودة في هذا الذي خرج يسمى ماذا؟ رخصة، وإن لم تكن موجودة يسمى لا يسمى رخصة. قال السؤال: هل هناك تخصيص بدون رخصة والعكس، وهل يجتمعان؟ مثل للتخصيص بدون رخصة بماذا؟ بالوالد في جواز رجوعه في الهبة، فالوالد له تسلط على مال ولده بخلاف غيره، فغيره منهي عن الرجوع في الهبة لأنه ليس له تسلط على مال الذي يرجع في الهبة التي وهبها له، بخلاف الوالد فيما يهب لولده فهو له تسلط عليه. حاصل هذا قول أكثر الأصولين يفرقون، يقولون إذا وجدت العلة في هذه الصورة المخرجة فلان العام حكم أخرجت منه صورة، إذا وجدت هذه العلة فتسمى رخصة، وإذا لم توجد العلة لم يوجد السبب قالوا فهذا لا يسمى رخصة. هذا ليس فيه فائدة يعني يترتب عليها عمل، إنما من حيث التسمية فقط. من حيث التسمية، فسواء انضبط هذا أو لم ينضبط. الأخ يقول يريد أمثلة لكل نوع، يحتاج إلى مزيد نظر فيه هل يوجد. أما رخصة يعني تخصيص بدون رخصة، قد مثل له بذلك، قد مثل له برجوع الأب أو الوالد فيما يهب لولده. وأخي يقول الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي والوضعي، من الحكم الوضعي ليس من التكليفي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.